10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، ونخصصها لتقارير المراسلين. وسنتابع فيها: سكان منطقة أبو غريب لا يؤيدون قرار الاحتفاظ بأسلحة خفيفة، وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج مواويل والشعر. أما الآن مستمعي الكرام، فأترككم مع ملف العراق وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: ماء العراق بين سخاء السماء وشح الجيران، وعراقيو الخارج يقترعون في 23 بلدا. مر زمن كان العراق فيه مخزن غلال عامرا تحسده عليه مناطق العالم الأخرى، ولكن تربة العراق المعطاء هذه تعاني منذ ما يربو على عامين بسبب الظمأ الذي تضافرت على مفاقمته عوامل الطبيعة وسدود الجيران. وإذ يرى الفلاح العراقي باني الحضارة منذ آلاف السنين على ضفاف النهرين، جفاف القنوات والجداول التي تسقي زرعه، يشعر وكأن شرايينه هي التي تجف من ماء الحياة. وفي حين نعى مراقبون موت مساحات شاسعة كانت بساطا أخضر فيما مضى، لفت آخرون إلى مخاطر بيئية تهدد نمط حياة كاملا في منطقة الأهوار بصفة خاصة، حيث هاجر الطير واختفت أنواع نادرة من الأسماء. آخرون حذروا من أن العراق قد يفقد نحو 40% من أراضيه الصالحة للزراعة. وتتبدى أزمة الماء بأكثر أشكالها مأساوية في حوض نهر الفرات، كما قال هذا المزارع واصفا ما آلت إليه حال هذا النهر العظيم.
نعاني من قلة منسوب مياه نهر الفرات، حيث احنا عندنا بساتين وعندنا مزارع ونختات عليها، ما عندنا مصدر غير هاي. وهسه لو انت تلاحظ هنا قدامك هذا نهر الفرات اللي كان يعني بالسنين الماضية القريبة مو البعيدة كنا ما نقدر نعبره الا بسباحة لو بزورق، ولكن هسه خلال هالايام هاي لو شاهدنا نقدر نعبره بطريقة المشي. عمرنا هاي السنين اللي مرت من ابائنا واجدادنا ما نزل هاي النسبة الموجودة هسه.
هذه الحال ناجمة عن شح الأمطار خلال العامين الأخيرين وشبكة السدود التي أقامتها تركيا وسوريا وإيران على الأنهر التي تشترك بها مع العراق. وسعى العراق إلى زيادة إطلاقات الماء من جيرانه، لكنه لم يتلقى حتى الآن إلا الوعود، كما أشار مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية المهندس عون ذياب عبدالله في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
بالنسبة لتركيا، الحقيقة بالنسبة لتركيا يعني في اللقاءات العديدة اللي تمت مؤخرا أوعدتنا أنه راح تكون يعني منشطة في إطلاق كميات المياه على ضوء السنة، يعني طبيعة السنة، سنة مائية، سنة رطبة أو سنة غير رطبة.
وأكد مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله أن تغيرا لم يطرأ على كميات الماء الواردة من تركيا عبر الأراضي السورية.
الكميات اللي تطلقها تركيا على الحدود السورية التركية وبعدين عن طريق سوريا تيجي للعراق بنهر الفرات بالذات هي ما تغيرت عن معادلاتها بشكل كبير، يعني ما تزال نفس الإطلاقات المعتادة اللي تطلقها اللي هي كمعدل بين 1500 إلى 550 متر مكعب في الثانية، وفي حدود 400 متر مكعب في الثانية كمعدل على الحدود العراقية السورية. فهذه المعدلات فقط اللي يعني أقدر أوضحها في هذا الخصوص.
هذا مع الجارة تركيا من ناحية الشمال والجارة سوريا من جهة الغرب، ولكن الطبيعة والجغرافيا قضتا بأن تكون للعراق أنهرا مشتركة مع الجارة إيران من جهة الشرق. وفي هذا الشأن تحدث مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله عن مشاكل العراق مع نهرين يتدفقان من إيران، مشيرا إلى هجرة سكان بعض المواطنين بسبب انخفاض كميات المياه من هذين النهرين.
بالنسبة لإيران الواقع عندنا مشكلة في رئيسية هي في نهري الكرخة والكارين، هي هذه المشكلتين الرئيسية. نهر الكرخة اللي يغذي هور الحويزة واللي هو طبعا هور مشترك في منطقة جنوب العمارة، هذا الهور يتغذى أساسا من نهر الكرخة اللي يجي من جانب الإيراني يصب في منطقة الشيب. للأسف الشديد هذا الإيرادات هذا النهر قلت بشكل كبير، وأيضا قلت المساحات المغمورة خلال السنة الحالية وأثر بشكل كبير على وضع الهور، بحيث يعني نوعية المياه أصبحت رديئة أيضا، يعني كل ما يقل الإيراد كل ما أيضا نتيجة التبخر، على عوامل عديدة أثرت على طبيعة المياه في الهور بحيث وزادت ملوحتها، وأثرت حتى على يعني قسم من السكنة في بعض المناطق تركوا المناطق مالها حاجة يعني.
وإذا كان نهر الكرخة انخفضت مياهه التي تصب في هور الحويزة دافعة مواطنين من سكان الهور إلى الهجرة، فإن نهر الكارون أغلق أصلا وجرى تحويل مجراه مؤديا إلى حدوث انقلاب في منطقة الشط العرب على حد وصف مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية.
أما الموضوع الآخر هو موضوع نهر الكارون. نهر الكارون ضررا من أنه منبع ومجرى ومصب يقع داخل الحدود الإيرانية، لكن له تأثير كبير على نهر شط العرب. نهر شط العرب نهر يعني هو يعتبر المصب النهائي لنهري دجلة والفرات ونهر الكارون. كمصب بتأثر السنة الحالية بشكل حاد وتغيرت نوعية مياهها لهالعوامل هاي، أولا نقص في نهر يعني إيرادات نهري جوجة والفرات، وأيضا غلق نهر الكارون تحويله بالكامل إلى نهر موازي إلى شط العرب باتجاه الخليج. هذا طبعا كان من الأمور المؤثرة والسلبية بالنسبة لنهر شط العرب، سببت إلى تقدم مياه المالحة من الخليج إلى مسافات طويلة داخل شط العرب، وكانت وفعلا ما تزال المشكلة قائمة، لأن مياه شط العرب هي مياه مالحة وغير صالحة للاستعمال وأثرت على البساتين يعني الوضع الثروة السمكية وعلى طبيعة المصب، لأن يعني هذا المصب هو إلى خواص بيئية معينة تأثرت وتغيرت، صار انقلاب كبير بالمصب.
يبدو أن يأس العراقيين من ضمان حصتهم في ماء الأنهر المشتركة مع الجيران دفعهم إلى التطلع إلى السماء عسى أن تجود عليهم بما عز لدى الجيران. واستبشر العراقيون بهطول الأمطار في حوض الفرات الأشد تضررا بالجفاف، كما قال هذا المواطن الكربلائي.
يفيد الزرع لأنه يعتبر قلة مياه، عندنا تدري المطر يسقي الزرع وأيضا كيميائي للزرع، تدرون المي أوراقكم يعني تدرون قاطعين المي علينا من تركيا وسوريا قلة المي، فعندنا جفاف، فالله يرحمنا يعوضنا مكان المي اللي قطعوا عنا يعوضنا بالمطر.
مدير عام المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب عبد الله أيضا توقع أن يكون العام الحالي عاما رطبا بحسب تعبيره، ولكنه وضع هذه المؤشرات الإيجابية في حجمها الطبيعي.
الأمطار اللي سقطت كان لها تأثير إيجابي بتأمين الإرواء في مناطق الوسط والجنوب، تأثير على تأمين الرية المحاصيل الشتوية، لأن هذه أهم عامل مؤثر إيجابي. هذه حقائق إذا نقارنها مثلا بالعام الماضي فهي السنة أفضل من العام الماضي، وإذا نقارنها بالمعدل هي أيضا أفضل من المعدل. كل هذا مؤشرات هي بالتأكيد إيجابية لاحتمال أن تكون هذه السنة سنة رطبة، لكن بالرغم من هذا الواردات التي تجينا فقط هي عبارة عن الأمطار اللي تسقط بالمنطقة أحيانا تخدمنا في بعض المكانات لأغراض تأمين مياه الري للمزروعات.
في إطار الاستراتيجية المائية التي تسعى الجهات المختصة إلى تنفيذها للتخفيف من أزمة الماء في العراق وصولا إلى حلها، أوضح مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله أن العمل جار على محورين: الأول ترشيد استخدام الماء في الداخل، والثاني توقيع اتفاقيات تضمن حقوق العراق المائية مع الدول ذات العلاقة.
حاليا هناك توجه لإعادة النظر بشبكات الري أو طرق الري المتبعة، الطرق الزراعية للأنماط الزراعية المتبعة، إعادة النظر بها، يعني تبطين قنوات الري. حاليا هناك قرار عدم إنشاء أي مشروع جديد دون تبطين قنوات الري بشكل كامل حتى لا نخسر الكميات اللي تنهدر عن طريق الرشح، إضافة إلى يعني التفكير باستعمال طرق حديثة الري المغلق أو الري بالتنقيط، الري بالرش بالمناطق اللي تتلائم معها حسب طبيعة الأرض والتربة ونوعيتها. يعني إضافة إلى هاي إحنا هناك محاولات مستمرة مع دول الجوار سواء كان تركيا أو إيران بشأن توصل إلى اتفاقيات واضحة وملزمة بشأن يعني اتفاقيات محددة بشأن تأمين حصص مائية كافية للعراق.
تفيد التقارير أن مستوى الماء في نهري دجلة والفرات انخفض بنسبة تزيد على 60% خلال السنوات العشرين الماضية. نواصل تقديم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. كانت قضية العراقيين المقيمين في الخارج ونسبة تمثيلهم في مجلس النواب الذي سينبثق عن انتخابات العام المقبل إحدى القضايا الخلافية في مداولات الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات. ونسبة تمثيل عراقي الخارج هي التي تحفظ عنها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حين أعاد القانون إلى مجلس النواب. ويلاحظ أن وزارة الخارجية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانتا تعملان لتأمين حق عراقي الخارج في انتخاب ممثليهم بصرف النظر عن الجدل المحتدم بين السياسيين حول الصيغة النهائية لقانون الانتخابات. وفي هذا الشأن قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية اتصلت بأكثر من 20 دولة في أنحاء العالم لتمكين أفراد الجاليات العراقية فيها من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.
نحن فتحنا جميع الدول المقررة أن يتوقف فيها الانتخابات هي 23 دولة، استلمنا أجبر من بعض ولحد الآن نسلم. نحن مستمرون في مساعينا لاستحصال الموافقات من هذه الدول لعقد الانتخابات، وأعتقد أن هذه الموافقات ستحصل لأنه كما حصل في الانتخابات الماضية لا أعتقد أنه سيكون هناك أي إشكالات، وإذا برزت أي إشكالية حينئذ ستدرس من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات لإيجاد بدائل. بالعودة موافقات هناك دول أوروبية أخرى وافقت، بس لكن اعتقد ان لانا يعني بعد الانتخابات محتمل احتمال كبير ان ستؤجل، فهناك متسع من الوقت لاستحصال هذه الموافقات وتنظيم العمليه بشكل سلس.
إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم المفوضيه المستقله للانتخابات قاسم العبودي الذي استعرض تحضيرات المفوضيه لعمليه التصويت في الخارج.
المفوضية بوقت مبكر أنشأت مكتبة للانتخابات الخارج، حاليا هو بالمكتب الوطني ويجيب أحد السادة المفوضين، وهناك إعداد للحقيقة الكادر الذي سيعمل في هذه الانتخابات، وأيضا تم مفاتحة نحو 23 دولة حقيقة لجاء انتخابات فيها في حقيقة توفرت لدينا قاعدة هناك وجود عراقيين فيها، إضافة تصميم ورقة الاقتراع الخاصة العراقيين الخارج وفقا ما نص عليه آخر تعديل لضمن لهم التصويت إلى محافظاتهم الأصلية، وهناك إعداد للإجراءات الخاصة والوثائق المطلوبة من عراقيي الخارج. الحقيقة أيضا هناك مسألة تتعلق بعقد مذكرات تفاهم عقد الدول، قضية سيادية حقيقة لأن وقفة الدول لجاء انتخابات على أراضيها، كذلك ستتضمن عقود المفوضية الخاصة بالمواد والمطبوعات وأوراق الاقتراع ونحن اللوجستي سيتضمن العقود العامة الخاصة بانتخابات الداخل. ذلك سيتم نقل حقيقة لتلك المراكز التي تنفتح أيضا. حقيقة اتخذت كل الإجراءات الخاصة من قبل الفوضية لتأمين تصويت عراقي الخارج.
وأشار المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات قاسم العبودي إلى التعلم من دروس التجربة السابقة، معربا عن تفاؤله بموافقة البلدان التي توجد فيها جاليات عراقية كبيرة.
التدخلات لا أعتقد، يعني هناك ضوابط في المفوضية وإجراءات تتمنع أي تدخل بالمناسبة. لدينا تجربة سابقة تم حقيقة مراجعتها، تم أيضا تشخيص المواطن الخلل فيها وسيتم تجنبها إن شاء الله في الانتخابات القادمة. لكن هناك قضية تتعلق بموافقة تلك الدول، هذا الأهم. يعني ربما 23 دولة ممكن راح تتفق على إجراء الانتخابات في أراضيها. هناك موافقات مبدئية من بعض الدول، ولكن بعض الدول لم تصل لحد الآن أي شيء من الحقيقة. إحنا نتواصل جيد مع الاتحاد الأوروبي صراحة، وهناك أيضا تواجد وعلاقات طيبة مع سفراء الاتحاد الأوروبي مع المفوضية. هناك تقبل لكثير من هذه الدول إجراء الانتخابات في أراضيها. الدول العربية أيضا هناك عمل حقيقة، الدول المجاورة والدول العربية. لكن المهم حقيقة هناك إجراءات بروتوكولية تتعلق بعقد مذكرات التفاهم، هذه ستأخذ بعض الوقت، يعني لم يرفض أحد لحد الآن.
تقدر الأمم المتحدة أن هناك نحو 2 مليون عراقي يقيمون في دول الجوار، لا سيما سوريا والأردن، فيما توجد أعداد كبيرة من العراقيين في دول أوروبية مثل السويد وبريطانيا. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى مطالعة في الصحف السورية الصادرة في دمشق.
العنوان المشترك في الصحافة السورية اليوم هو شراء العراقي معدات حديثة لمراقبة حدوده مع كل من سوريا وإيران. كما وصلت الصحافة السورية اهتمامها بموضوع الانتخابات وتحقيقات لندن وتلوث مياه نهر الفرات. من عناوين موقع شامبرس ذات العلاقة بالشأن العراقي: جلسة طارئة للبرلمان العراقي اليوم لثني الهاشمي عن نقض قانون الانتخابات، 4 مقترحات عراقية في مؤتمر كوبنهاجن للمناخ، وزير الدفاع البريطاني منع الاستعداد لغزو العراق. النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن الخاصة نشرت خبر مساعي العراق لمراقبة حدوده وقالت إن وزارة الداخلية العراقية قامت بشراء معدات حديثة بقيمة 49 مليون دولار لمراقبة جزء من الحدود مع إيران وسوريا. وذكرت الوطن أونلاين أن الجيش الأمريكي أعلن أمس أن وزارة الداخلية العراقية اشترت من الولايات المتحدة أنظمة مراقبة تتضمن أبراجا مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومرتبطة بمركز القيادة الرئيسية. ونقلت الوطن أونلاين عن البيان العسكري الأمريكي أن قوات الحدود العراقية ستكون في حزيران 2010 قادرة على مراقبة أكثر من 400 كيلومتر من الحدود المشتركة مع إيران، في حين ستغطي عمليات المراقبة نحو 300 كيلومتر مع سوريا. وحسب الوطن أونلاين، كانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في آذار الماضي إدخال تقنيات حديثة تتضمن طائرات لمراقبة الحدود البالغ طولها حوالي 3600 كيلومتر مع الدول المجاورة بغية منع التسلل. النسخة الإلكترونية لصحيفة الوطن الخاصة نشرت أيضا تصريحات لرئيس لجنة مفتشي الأمم المتحدة في العراق السابق هانز بليكس، أعلن فيها أن القناعة التي كانت راسخة لدى جورج بوش وتوني بلير بأن صدام حسين يمثل خطرا داهما أعمتهما عن رؤية حقيقة عدم توفر دليل واحد يبرر شن حرب للإطاحة بالرئيس العراقي في حينه. وتابع هانز بليكس: لا أقول إنهما تحركا بنية سيئة، بل إن تقديرهما للأمور كان خاطئا للغاية. صحيفة تشرين الرسمية نشرت تقريرا عن تلوث مياه نهر الفرات ومساعي المكافحة المبذولة من قبل السلطات السورية، وقالت إذا حاولنا رصد مصادر التلوث على أرض الواقع فإننا سنجدها تتركز على منحيين: الأول يتمثل بالصرف الصحي، إذ ما زالت العديد من شبكات التجمعات السكانية الواقع على امتداده تصب فيه، والثاني مخلفات الصرف الزراعي من مشروعات الري الحكومية. وقالت تشرين إن وزارة الإسكان السورية تقدمت نحو معالجة ما يدخل ضمن اختصاصاتها لتنفيذ محطات معالجة المجاري، أما وزارة الري فاقتصرت في معالجاتها للصرف الزراعي على دراسة عادية لم تصل بها لما هو مطلوب منها. وطالبت صحيفة تشرين بمتابعة الموضوع، وقالت إن أهمية نهر الفرات وما يمثله ترتب مسؤولية على كل من هو معني للمبادرة للحفاظ عليه ودرء التلوث عنه ليبقى مصدر خير وعطاء. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مش مريقة لخمط البيوم علي الله تفري مش مريقة لخمط البيوم علي الله تفري
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، أعرب مواطنون في منطقة أبو غريب التي تقع في أطراف بغداد الغربية أعربوا عن قلقهم لقرار الحكومة بالسماح للأسر والأفراد بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة داخل المنازل. قال البعض إن هذا القرار يشجع ارتكاب جرائم وأعمال سطو مسلحة. عماد جاسم والتفاصيل.
يبدو أن قرار رئاسة الوزراء الذي نص على السماح إلى أهالي منطقة أبي غريب بحمل السلاح أثار رفض واستياء العديد من عوائل تلك المنطقة التي شهدت الكثير من النشاطات المسلحة طيلة السنوات الست الماضية، وهذا الرفض ترجمته بعض العوائل بحملة تواقيع لطلب شعبي رفع إلى لواء المثنى العسكري وهو المسؤول عن حماية المنطقة، حيث أشار بعض المواطنين إلى حدوث عمليات مسلحة في الأيام الأخيرة نتيجة حمل السلاح من قبل مراهقين وشباب لعدم وجود ضوابط أو محددات في هذا القرار، كما نشبت معارك مسلحة بين بعض عوائل المنطقة في أعراس أقيمت في أيام العيد الأخير. وبين السيد أحمد خليل أن الطلب الذي وقعه المئات من أهالي أبي غريب يبين ضرورة إلغاء هذا القرار ومتابعة حاملي السلاح، لأن هناك شبه إجماع على أهمية أن تتولى القيادات الأمنية حماية الأهالي.
يماطل موجودين حرس ما يحتاج سلاح، كل منفذ بنقطة مال الحرس، الحرس منتشرين بكل مكان، ماكو داعي يعني كل بيت بندقية وهاي، غلط هذا. احنا الحرس حامينا والحمد لله. طبعا متخوفين من الذول المزعطة حشاكت، يعني هواي بيهم تهورين يعني يشيلون سلاح، يعني يصير بعدين سلبياته اكثر من ايجابياته.
مو هي كانت مطالبكم مطالب اهل ابو غريب بانه يعني تريدون سلاح لانه تخافون من عودة القاعدة من جديد؟
لا ماكو ايش حكي، لان اللواء المسؤول على ابو غريب يعني حامينه وكفايه يعني ما... اي بعض الناس رادوا يعني يردون سلاح لان يسكنون القرى والارياف زين، فيخافون لان هناك اطراف ابو غريب يعني قليل بها حرس.
اما الحاج ابو عمر فوجد بهذا القرار خطر كبير على العوائل الامنه لمنطقه بدات تشعر بالامان في الشهور الاخيره، وان ذلك قد يعيد مسلسل الاغتيالات او تكرار حالات الانتقام المسلح بين العشائر او العوائل.
هو بالنسبه للسلاح هذا انا اعتبره كفتنه، يعني باكر تعارك ابني بالدربونه ويا جيرانه سعى الشيطان، يعني ذاك يجوز شايل السكين او شايل السلاح، انا هم السلاح عندي اهم اعطي سلاحي واروح اقتل لي واحد بالدربونه او بالمنطقه، فاذا طلع هذا سلاح فتنة، أنا ما أعيد هذا القانون فش. جزء ويا عائلتي أتعارك ويا ابني ويا مرتي ويا بنتي أهددهم وأقتل واحد.
ويذكر أن قرار رئاسة الوزراء بالسماح إلى أهالي أبي غريب بحمل السلاح جاء بعد طلبات والتماسات قدمت من بعض الأهالي بالسماح لهم بحيازة أسلحة خفيفة لمواجهة بعض العصابات أخذت تهاجم العوائل مع تكرار عمليات السطو المسلح مؤخرا. وبينت السيدة أم كمال أن القرار يخدم العديد من العوائل لأن منطقة أبو غريب لا زالت غير آمنة وهناك مخاوف من نشاط بعض الجماعات المسلحة.
أنا أشجع هذا القرار لإنطاء المالكي كل بيت يحمل سلاح اللي يحفظه ببيته، أول شيء حماية، لأن أول شيء أنا صاحبة أيتام وأطفال وبنات عندي بداخل البيت، أخاف بالليل أفتح الباب، من نص الليل أخاف أفتح الباب، لأن شنو ما عندي وسيلة دافع بها لنفسي، بس السلاح إذا موجود عندي طبعاً أنا عندي قدرة بأن أحمل السلاح أحمي بيتي مو أذي أحد، لا أحمي بيتي لأن أنا المنطقة أعرفها شنو بيها شنو ما بيها شنو اللي النفوس اللي بيها اللي موجودة، أنا ليش أريد السلاح بيتي لأن أحمي بيت بناتي وأطفالي بيه. ثاني شيء منطقتنا يعني ما خالية، ما أقولش الحمد لله أمان 100%، لا أكو بيها دائما يقولون أكو بنص الليل أكو دا يشوفون جماعة حاملين أسلحة دا يدخلون بالبيوت بسكتة، أكو سرقة دا تصير بنص الليل، صح الحرس موجود وأكو حماية موجودة بس هذا ما يكفي، أنا أشجع هذا الشيء لأن السلاح موجود بالبيت لحماية النفس فقط.
حاولنا اللقاء بالقادة الأمنيين للاستفسار لكنهم رفضوا التصريح مشيرين أن قيادة لواء المثنى تنفذ توجيهات وقرارات الجهات العليا وليس لها الحق بالرفض أو القبول، لكن هناك خطة لوضع محددات مع متابعة بعض المتجاوزين بعد أن وصلت شكاوى بعض المواطنين من وجود خروقات وتجاوزات، كما سيعمد لواء المثنى إلى اعتقال كل من يستخدم السلاح دون وجود ضرورة ملحة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، قررت الكوت توفير خدمات طبية جديدة للمواطنين. محافظة واسط قررت استخدام فريق طبي من الهند يضم متخصصين في عدد من الأمراض، والهدف هو رعاية المواطنين. المن أن الملاحظ أن العديد من العراقيين يغادرون إلى الخارج لأغراض العلاج، والآن هذا الإجراء سيوفر على هؤلاء السفر ويوفر لهم العلاج اللازم في مكان إقامتهم. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
في خطوة جاءت للتخفيف عن كاهل المرضى وذويهم، تعاقدت محافظة واسط مع أطباء هنود في مختلف الاختصاصات الطبية لا سيما الجراحية منها للعمل في المحافظة. رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال قال للصحفيين بأن تلك الخطوة التي تتحمل تكاليفها المحافظة تأتي للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من المرضى المحتاجين لإجراء العمليات الجراحية في أمراض القلب والعيون، فضلا عن رفع كفاءة الأطباء العراقيين من خلال اكتساب الخبرة والمعرفة في العمل الطبي الجراحي. ويضيف طلال لإذاعة العراق الحر بالقول:
تم الاتفاق على وصول 9 اختصاصيين من ضمنهم العيون والكسور والمجاري البوليه والجيون العصبيه والنخاع الشوكي واورام الدم والسرطانيه. سيتم العمل مباشره لتهيئه الظروف المناسبه الصحيه والجدول الخاص بتهيئه المرضى، اضافه الى الاجهزه اللي موجوده ان شاء الله حتى ارسال الفيز والتصاريح للدخول الى الاطباء المتخصصين ووصولهم الى واسط. سيتم جدوله بهذا العمل بالاتفاق مع الوزاره واتفاق مع مجالس المحافظات الاخرى والمحافظات لغرض العمل، كتكون محافظه واسط ان شاء الله مركز الاستقطاب ومعالجة المرضى. سيتكفل مجلس محافظة واسط بدفع أجور كافة الأطباء من خلال الساحة الحدودية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة السفر للعلاج خارج العراق وخاصة في الهند وإيران وسوريا بعد النقص الحاصل في الاختصاصات الطبية وارتفاع أجور العمليات في غيرها من المؤسسات غير الحكومية. ويصف الدكتور ماهر غانم مراد مدير عام صحة واسط تلك الخطوة بالإنجاز الرائع، مؤكدا بأن دائرته هيئت كافة المستلزمات لعمل هؤلاء الأطباء.
هيئة الظروف الملائمة لعمل الاختصاصات الواردة إلينا من الهند وخاصة أطباء العيون وكذلك أطباء الكسور وجراحة البولية وجراحة الجملة العصبية. حاليا نعمل على استكمال هذه الاحتياجات، يتم بعدها أنه تحصلهم فيزا للأطباء الهنود. الحقيقة ترفع كاهل كبير عن معاناة المرضى وذويهم من السفر خارج العراق.
من جانبه يؤكد الدكتور اياد الربيعي اختصاص طب العيون في الكوت بأن هناك رغبة من المرضى للسفر خارج العراق لإجراء العمليات الجراحية خاصة في طب العيون بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها تلك البلدان في مجالات الطب، معربا عن أمله في أن تنهض المؤسسات الصحية العراقية بأدائها ورسالتها الإنسانية. كما يقول:
تبنى مجلس محافظة واسط اتفاق مع دائرة صحة واسط موضوع تطوير الصحة العينية في المحافظة من خلال إنشاء وحدة الصحة العينية في مستشفى الزهراء التعليمي، وذلك باستيراد الأجهزة الحديثة وخاصة جهازي الليزك والفاكو. من العلامات المتطورة ذات نتائج جيدة وتكون مخاطرها أو الآثار الجانبية على المريض أقل من العمليات التقليدية التي نجريها الآن حاليا في المحافظة، وتم جلب هذه الأجهزة وهي الآن موجودة ومنصبة في مستشفى الزهراء التعليمي. الذهاب إلى الهند الغرض الأول هو اكتساب الخبرة، احتكاك ب الأطباء، وقبل ذلك رؤية والاطلاع على المستشفيات والمراكز الصحية المتطورة وكيفية أداء العمل في تلك المؤسسات من أجل النهوض بالواقع الصحي في محافظتنا. والهدف الثاني كان هو مساعدة المرضى من خلال زيارتنا للهند. احنا اتفقنا معهم على تأسيس دائرة تلفزيونية مغلقة والتدارس مع الطبيب الهندي المختص بحكم خبرته حول موضوع هذا المريض وكيفية علاجه، ولاحظنا مثل هذه الدائرة التلفزيونية وتم الاتفاق مع الجانب الهندي على الجانب التدريب.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
شايفنا نظرات الناس خوفنا لو ميتين احنا ولا عايفنا لو ميتين ميتين ولا عايفنا
محتاجين
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أما الآن فأترككم مع فالح الدراجي وبرنامجه الأسبوعي مواويل وشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل وشعر.
مواويل شعر، برنامج شعري من إعدار وتقديم صالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
تحبني موت واحلف لك اني مثلك فلا حبيت عمر وزماني. انت اللي حبيتك والغالي سميتك، انت اللي حبيتك والغالي سميتك، من قلب حبك مو من لساني، من قلب حبك هاي مو من لساني. صدق من احلي بيك
حب قلب واحد ما عندي لعبة وياك عم الله شاهي صدق محلف فيك حب قلب واحد ما عندي لعبة وياك عم الله شاهي صدقني وعيونك ما عيش من دونك صدقني وعيونك ما عيش من دونك وبحجي لو شكيت زعلني وانساني وبحجي لو شكيت زعلني وانساني
كتابة بثلج للشاعر المبدع كريم الجسام. بس انت اللي جيت في الغوى اللي بالروح غيرك صر الثوبة وما لقاني عطشان وشفت موحانها بموح بخل جار الوفا وبارح سقاني ذا كانوا تمر سنين وتروح واحسب لاهي بيهن عن زماني كلهن عالصبر ما جاسم تروح لمن مل الصبر منه جفاني وليل اصلب لجفني ويظل مشبوح ويا ليل اصلب لجفني ويظل مشبوح وزل عنه وينيشن ما خطاني لعب مستانس برفسة المذبوح ولا مر العبرني وما شواني لقاني بطرق عودي وحمل مطروح لو السم بالحدر من جلواني أصيحا شرد أصيح الليل مفضوح خنقني مكابري وبسك تعاني لا أعرف أشتكي وبسراري ما بوح يموت السر تحت عقدة لساني يموت السر تحت عقدة لساني ولو فاح الصبر حدر الغطى يفوح وبالظلمة لو اندمع اشتهاني يا وقتي البيك كل مذموم ممدوح يلي عندك زمان الهم ثواني تهت عن دار تيهت طيرة الدوح تسلومة شمس والليل جاني غلق كل باب كان قبالي مفتوح وكم عش الحمية وما حماني الوفا كتابة بثلج ولقيته ممسوح عذرنا المانس جروحة ونساني يا في النخل يا ريع السفوح يا أول حضن غالي اشتراني اش يرجعون على طول ذراعي مالوح ولا يم الخزر وجهه قراني بويا كوخي بديرة أهلي وشايف صروح بويا كوخ كوخ بديرة أهلي وشايف صروح اتحمل حلوتي ومري وحواني لمني 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 ردود حالة بي الجروح نقعت بدول غربة وما شفاني تمر عثوك قص وشيل مسموح حلال وألد من زاد الصواني يا ما يشراب بيت ليل الاسطوح يا ما يشراب بيت ليل الاسطوح زلال الغربة عقبك ما أرواني يا شا يا لعد يا حش المملوح رطنهم ما صخوا عشش بذاني اعذروني غناي بصوت مبحوح أمس يا ما ترست الليل أغاني غبر وقت الغنى وطور الحزن نوح وأنا الحم جرح يطلع لثاني أي غبر وقت الغنى وطور الحزن نوح وأنا الحم جرح يطلع لثاني
يا عضد يلي شتالك عايش في النخل يا ثلج وفراق طبعك يا طبع كلك زعل يا عضد يلي شتالك عايش في
وأبوذية.
أحبتي المستمعين، الأبوذيات التي اخترناها لكم لهذه الحلقة للشاعر الراحل الحاج حسين ياسر العجلي. ولد هذا الشاعر في ريف منطقة حجام في مدينة سوق الشيوخ عام 1890، وفي طفولته ترك المدرسة، إلا أن ذلك لم يكسر حبه الشديد للكتابة والكتاب والدرس، فراح يواظب على حضور الدروس الدينية حتى تكونت لديه حصيلة كبيرة من الثقافة الذاتية من هنا وهناك، فانكب على جمع الكتب ومعاشرة الكتاب والأدباء حتى وفاته عام 1958، حيث تعلق هذا الشاعر وقتها في مجال الأبوذية فتفتحت قريحته بالكثير من الأبيات المؤثرة والرائعة. إليكم عددا من أبوذيات الشاعر الراحل الحاج حسين ياسر العجلي. كتابك كتابك من الفاني هلال هل كان إلك ثقلب ضمير حشاي، هل كان عاشر ذو حسب لو كان، هل كان يبيس الورد أحسن من طريه ناحل وامشي مكابر، تراني أجالد خاف عدواني، تراني تار الموت يدهاني، تراني أصحى من يمر شامت عليه، بوي أشير على الرجال وعلي منشار، وجسمي ما يقص 12 منشار، وين تروح شبكي عليك منشار، وين تروح شبكي شبكي عليك منشار، صيدك لو إلك جنحان مية. وقال راثيا أحد أصدقائه المرحوم جاسم الحجامي: لو أن تنظر دليل شبيه واريت لجاسم بي نار وألم واريت، بويا لو أن تنظر دليل شبيه واريت لجاسم بي نار وألم، واريت أسئلك يا لحد من بيك، واريت الأدب وأهل الأدب وأحباب لي.
قصيدة وشاعر.
أحبة المستمعين، شاعرنا اليوم هو الشاعر الراحل كاظم الرويعي. والرويعي ولد في ناحية المدحتية في محافظة الحلة عام 1941. بدأ كتابته بالفصحى ثم كتب بالعامية، ويعد كاظم الرويعي واحد من ألمع شعراء الأغنية العراقية أيضا، حيث بدأ معها منذ عام 1964. ولعل أغنية يا عشقنا لفؤاد سالم وشوقية واحدة من أجمل النصوص التي كتبها، إضافة إلى أغنية قلايد وعادوا الغياب وصبر شموع وكلمة حبيب انتهت، وكل هذه الأغاني بصوت فاضل عواد طبعا. ناهيك عن أغنياته الجميلة التي قدمها الفنان الراحل سعد الحلي، مثل ليلة ويوم وتناشدني عليك الناس ويم تلقاك، كما غنى له حميد منصور يم داركم وطير الحباري وسلامات، وعشرات الأغنيات الجميلة التي قد قدمت بأصوات كبار المطربين العراقيين والمطربات العراقيات أيضا. أصدر الراحل كاظم ناصر الرويعي عددا من الدواوين الشعرية، كان أولها الديوان البيرغ عام 1968، ثم الفجر وعيونهن عام 75، وغيرها من المجاميع المخطوطة التي لم ترى النور. رحل شاعرنا أبو تمام في نهاية عام 2001 في عمان، موجوعا حزينا، تاركا عائلة، وتاركا أيضا مع هذه العائلة أرث كبير، أرث من الإبداع الشعري والنصوص الغنائية والأوبريتات المسرحية وأيضا القصائد الجميلة. اليوم يقول راحل الكبير كاظم الرويعي في واحدة من القصائد اللي سماها عتاب العمر، يقول الرويعي: العتابي كلف يلقلت عاتبني، عسل شربتك وحنظل تشربني، ومثل شمع النذور ورهواك ذوبني، أشب والوقت يطفي وترجع تشبني على مية حبل ملعبني، يا الحبك عواصف بحر شرقني وغربني، ولك وحرت حرت مدري أجل بالليل لو ليلي يجلبني، عفدوا لابك تشمدوا بدول ابني، لازم ودادي ولام سيبني من يا ناس انت وليش تتعبني، لازم ودادي ولام سيبني من يا ناس انت وليش تتعبني، انا حتابي كلف 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 يا القلت عاتبني، وشقل لك وانا عرفك زين قاريني وكاتبني، انا الغالب رياح الحب قل لي شلون تغلبني، ومثل ما تحسب اهل السبح عد الخرز حاسبني، ولك وانا المغبون بالدنيا شمالك زيادة غبني، انكسر سيفي لو انك جاي بسيوفك تحاربني، ادرب عادتك يا فلان تاخذ لبي وذبني، وترى ظليت يا بسعود ولك يا بسعود لو قصدك تجربني، رد ما تلقى بي اشواق درب العشق سلبني، رد وفيت لك كل دين ولو ما يوم تطلبني، لا تبكي ويا دمع الشعر وبدمعك تخاطبني، اظن هذا العتب يكفي يلي تقول عاتبني، بس ظلت حجاية لوم اواكبها او تواكبني.
إلى اللقاء وفي حلقة قادمة، حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.